بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو السميع المجيب، وإن ربي هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن من إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد أن يشرح الله صدره للإسلام، وأن يهديه للحق، فهذه نعمة عظيمة ومن أكبر المنن والنعم التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على العبد المسلم، أن شرح صدره للإيمان، وأن هداه للإسلام، وأن جعله من أمة خير الأنام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن هذه النعمة العظيمة أثرها على الإنسان كبير، ويكفي لإدراك ذلك أن يعلم الإنسان أنه بهذه النعمة حقق غاية الوجود، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. فإن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، والله عز وجل خلقنا مفطورين على الإيمان به ومعرفته. وأيضا أثر هذه النعمة حين يعلم الإنسان أنه بهذه النعمة العظيمة غدا في ميزان ربه عز وجل ذا شأن عظيم كبير. فأهل الإيمان يذكرون في السماء، وأهل الإيمان يحفظهم رب السماء، وأهل الإيمان ينصرهم ويؤيدهم رب السماء. وهذا أثر وثمرة عظيمة لهذه النعمة التي أكرم الله عز وجل بها المسلم. وأيضا في الآخرة، إذا ما رجع الناس إلى ربهم عز وجل، فإنما الفائز هو المؤمن المستسلم لربه عز وجل، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة طيبة، وأهل النار إنما هم كل كافر متكبر عتل جواب. فهؤلاء هم أهل النار، أما أهل الجنة فهم أهل الإيمان والإسلام. فلذلك إذا استشعر المؤمن هذه النعمة وتيقن ذلك الأمر، فلا أحد في هذه الدنيا أفرح من هذا الإنسان المؤمن، ولا أحد أسعد بما في نفسه وقلبه من هذا المؤمن. لذلك تجد هذا الإنسان المؤمن وهو ينظر إلى من كفر بالله عز وجل ومن لم يوفق للإيمان، فينظر إليهم على أنهم محرومون، ينظر إليهم وأنه قد فاتهم الخير كله، ومن حرم الإيمان والهدى فأي شيء قد فاته، وعلى ماذا تحصل بعد ذلك. والإنسان المؤمن وهو يقرأ كتاب ربه ويقرأ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجد هذا الأمر مبثوث في القرآن العظيم ومبثوث في السنة المطهرة، وهو إشادة الرب عز وجل بأهل الإيمان، وإشادة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام بأهل الإيمان. فالله عز وجل كم ذكر المؤمنين في كتابه، وكم أثنى عليهم، وكم مدحهم، وكم أخبر عن مكانتهم عنده سبحانه وتعالى. وكذلك رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كم أخبر في سنته عن مكانة الإنسان المؤمن عند ربه عز وجل. ومن ذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام، قال وهو يخبر عن مكانة هذا الإنسان في ذلك الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل، فيقول فيه الرب سبحانه وتعالى: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فهذا الحديث الذي يبين أن هذا الإنسان المؤمن له مكانة عالية عند الله جل جلاله، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فعلى هذا الأساس الإنسان إذا استشعر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أكرمه بها، فعندما يكون في عبادة الله وعندما يكون في طاعة الله، فإنه لا يجد حالا أسعد من تلك الحال، لأن الذي بلغه تلك الدرجة وتلك المنزلة إنما هو إيمانه الذي أكرمه الله عز وجل به. والعبد المؤمن يريد أن يكون شكورا لربه، وإن من أعظم الشكر لنعمة الإيمان أن الإنسان يتعبد لربه عز وجل، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الإنسان يجد أن أسعد اللحظات وأطيب الأوقات وأعذب الأعمال عندما يكون في عمل يقربه من ربه عز وجل. فكيف إذا كان هذا العمل عباد الله عمل اتفقت عليه الأنبياء والرسل؟ ما هو هذا العمل الذي اتفقت عليه الأنبياء والرسل؟ إنه حج بيت الله الحرام، قصد هذا المكان بالحج. فإن الأنبياء قد قصدوه منذ أن نادى الخليل إبراهيم وأذن ووقف على المقام ورفع صوته قائلا: أيها الناس، إن ربكم عز وجل قد بنى هاهنا بيتا وأمركم أن تحجوا. منذ ذلك النداء ولم يتوقف هذا الوفود إلى البيت العتيق ولا عاما واحدا. فالله عز وجل هو الذي قال آمرا خليله عليه السلام بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الخليل إبراهيم لربه: يا ربي من يسمع ندائي؟ من يسمع نداء شيخ تجاوز 90 من العمر بواد غير ذي زرع والمخاطب كل البشر؟ فيقول الخليل: يا ربي من يسمع ندائي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. قال ابن عباس فيما صح عنه قال: فأنفذ الله صوته أصلاب الرجال وأرحام النساء وسمعه من في السماء والأرض، فكل من قدر له الحج إلى يوم القيامة أجابه ملبيا لبيك اللهم لبيك. إذن كل من قصد البيت حاجا فهو ممن استجاب لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو ممن انضم إلى تلك الصفوة المباركة، وأولئك الخيرة من البشر الذين قدر الله عز وجل لهم أن يقبلوا دعوة الخليل وأن يستجيبوا لها وهم في أصلاب آبائهم. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ويتقدم هؤلاء الوفود الأنبياء. قال ابن إسحاق رضي الله رحمه الله قال: ما من نبي إلا حج البيت، ما من نبي إلا حج البيت. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، مر على وادي عسفان، وهو واد ومكان معروف الآن بين مكة والمدينة، يبعد عن مكة قرابة 70 كيلو. مر على وادي عسفان، قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ ما اسم هذا الوادي؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ذلك الوادي، ولكن يريد أن يشد آذان الصحابة ليسمعوا ماذا بعد السؤال. يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: هذا وادي عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرات، على بعيرين، على بكرات يؤمون البيت الحرام حاجي. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على وادي الأزرق، وأيضا هو مكان بين مكة والمدينة قريب من منطقة خليص. فقال: أي واد هذا؟ ما اسمه؟ ونفس الأمر قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران يؤم البيت الحرام ملبيا. ثم أتى على ثنية هرشة، قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة، أي من ليف، وله جؤار بالتلبية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد الخيف، قال: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. إذن الأنبياء ممن استجاب لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام، وممن لبى، وممن قصد بيت الله الحرام حاجا. والخليل نفسه عليه السلام أيضا هو حج البيت، جاءه جبريل وأخذه وحج به وعلمه المناسك، ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام فحج به. وأيضا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت في حجته المعلومة، في حجته المشهورة التي أرسى أعمال هذه العبادة، ثم كلفت الأمة أن تتبع هديه وسنته عليه الصلاة والسلام في حجته. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حجته أرسى في أعمال الحج ما كان عليه الخليل إبراهيم عليه السلام، لأن قريش والعرب كانوا يحجون البيت، ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا من أعمال مناسك الحج والملة الإبراهيمية، فكان من مقاصد حجة النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يقيم الحج على أمره الصحيح وعلى فعله الصواب الذي كان عليه الخليل إبراهيم عليه السلام، وجاءت النصوص مخبرة عن ذلك كله. ومن أمثلة ذلك الخروج بالنسبة لأهل مكة خروجهم يوم التاسع بعد يوم التروية يوم منى أن يخرجوا إلى عرفة، كانت قريش في الجاهلية ماذا يفعلون؟ مما غيروه كانوا لا يخرجون إلى عرفة، فكانوا يخرجون مع الحجاج حتى إذا ما وصلوا إلى حد الحرم. ما معنى حد الحرم؟ الكعبة حولها فناء كبير محاط بحدود أنصاب، هذه الحدود الأنصاب وهي الأعلام تسمى حدود الحرم، أعلام الحرم. ولذلك الآن كل من دخل إلى مكة من أي مدخل فإنه يجد علما منصوب مكتوب عليه حد الحرم، هذا الحد محاط بمكة كلها. فما بين الكعبة وحد الحرم ماذا نسميه؟ نسميه حرم. هذا الحرم مساحته 556 كيلو متر مربع. هذه أرض إيش؟ هذه أرض الحرم محيطة بالكعبة، فكلها حرم، كلها تسمى حرم. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم غير شيء أحدثته الجاهلية. ماذا أحدثوا؟ خليل الله إبراهيم وقف بعرفة. قريش مما غيرته قبل الإسلام في الجاهلية، إذا خرج الحجاج إلى عرفة من مكة يمشون معهم إلى حد الحرم، إلى عند أنصاب الحرم ويقفون عندها، وبقية الحجاج لأن عرف ماذا؟ عرف خارج حد الحرم، عرف في الحل، فيبقون. فيذهب الحجاج إلى عرفة، فإذا ما رجعوا من عرفة قريش تنتظرهم عند حد الحرم ثم يكملون معهم الحج. فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش، اختلفوا في أمرهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم سوف يصعد معهم إلى عرفة مع الحجاج أو أنه سوف يبقى داخل الحل كما كانوا يفعلون في الجاهلية؟ فمنهم من قال هو من قريش فلذلك سيبقى، ومنهم من قال هو من أهل المدينة فسوف يخرج مع الحجاج. وكانت قريش تقول نحن الحمس. ما معنى الحمس؟ الحمس بمعنى نحن المتشددين في دين الله، أي الذين نحن المنسوبين للملة الإبراهيمية، قالوا فلذلك نبقى في الحرم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واصل مع الحجاج إلى عرفة، فأنهى ما غيرته قريش وغيرته الجاهلية من ملة إبراهيم، وهو أن أهل الحرم لا يخرجون إلى الحل إلى عرفة، غير ذلك ووقف بعرفة. فكان هذا مما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على الملة الإبراهيمية، وهو وقوف جميع الحجاج بعرفة. وعندما وقف الناس بعرفة أيضا مما غيره العرب في الجاهلية، كانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس. فعندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة أرسل عددا من أصحابه بعد العصر، بعد أن صلوا الظهر والعصر فيها أرسلهم في الناس ينادون أن ابقوا على أماكنكم حتى تغرب الشمس. حتى تغرب الشمس، ما هو التعليل؟ فإنها ملة أبيكم إبراهيم. إذن ملة إبراهيم ما هي في الوقوف بعرفة؟ أن يبقى الحجاج إلى غروب الشمس. إذن هذا أيضا تعديل ثاني عدله النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه على الصواب بعد أن غيره العرب وحرفوه. أيضا في مزدلفة كان أيضا من عادة العرب ومما غيروه من ملة إبراهيم أنهم يبقون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كي ما نغيب. ثبير جبل في مزدلفة في شرقها فكانوا يقفون ويقولون ينتظرون حتى تطلع الشمس من ورائه ثم يخرجون من مزدلفة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلهم وأقامه على ملة إبراهيم، فخرج من مزدلفة بعد صلاة الفجر، بعد أن أسفر الفجر جدا، بعد أن طلع نور الفجر خرج من مزدلفة وقبل طلوع الشمس، إلى غير ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في أمر الحج الملة الإبراهيمية. إذن ما من نبي إلا حج البيت، حتى عيسى عليه السلام. فإن من عقائد المسلمين أن الله عز وجل رفع عيسى وكذب قول اليهود بأنهم قتلوه. قال الله عز وجل في القرآن: بل رفعه الله. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى سينزله عليه السلام سينزله الله عز وجل آخر الزمان. وأخبر أن عيسى عندما ينزل من أعماله ماذا؟ أن يأتي بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا. فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. فج الروحاء مكان بين مكة والمدينة معروف. قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، أن يأتي بالحج والعمرة معا. فالإنسان عندما يتأمل هذا المسار الطويل، هذا التاريخ الضارب في الزمن، هؤلاء الصفوة الذين ذكرهم الله وقدمهم الأنبياء الرسل أولو العزم، خليل الله إبراهيم، خليل الله محمد، نوح صلوات الله وسلامه عليهم، كل هؤلاء جاءوا إلى هذا البيت، وكل هؤلاء طافوا بهذا الصحن، ثم ها أنت اليوم جئت إلى هذا المكان. هل هناك مكان يعدل هذا المكان في هذا العمل الصالح؟ إذن هنا يجد المؤمن أنه أسعد الناس بهذا الأمر، وأن هذه اللحظات بالنسبة لعمره لا يعدلها شيء. ها هو يصلي في البيت الذي صلى فيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويطوف في المكان الذي طافوا، ويلبي بالتلبية التي لبوا، ويتنقل في المشاعر التي تنقلوا فيها. فإذا هذا الإنسان يجد أن هذه اللحظات لا يعدلها شيء من الدنيا. ولذلك أهل الإيمان ينفقون لأجل هذا العمل كل ما يملكون، ويجدون بالفرح، ويجدون أن هذه النفقة مخلوفة، وأن ما تحصلوا عليه من بلوغ هذه الأماكن وهذه الأعمال أنه أغلى بكثير مما قدموا ومما أنفقوا ومما أعطوا. وهم متيقنين بأن ما عند الله أعظم وأجل وأكبر وأكرم مما قدم ابن آدم. ويكفي أن الإنسان يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. أنت بذلت وجدت وتعبت وأعطيت وأنفقت، وفارقت أولادك وتركت أهلك وفارقت عملك، كل ذلك تريد بيت ربك، وتقصد بيت ربك استجابة لأمر الله. وهل تظن أن الله عز وجل يضيع أجر المحسنين؟ لا والله، لا والله، وهو أوفى الأوفياء وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأصدق القائلين. فيقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلذلك هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أكرم بها الإنسان. فأقول أيها الإخوة، الإنسان عندما يكون في طاعة ربه عز وجل يجد أنه أسعد الناس بعبادة الله. لذلك ليس المؤمن صادق الإيمان الذي يجد راحته خارج العبادة، بل المؤمن صادق الإيمان الذي يجد كل راحته في داخل العبادة. ألم يقل رسولكم صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها؟ بها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الصلاة. أرحنا بها أي الراحة فيها وفي داخلها وأثناء أدائها وليس خارجها. فهذا شأن الإنسان المؤمن، فأفرح ما يكون حين يكون في طاعة ربه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله إسعادا لهذا الإنسان وإكراما لهذا الإنسان، فإنه ما تركه لنفسه، ما تركك الله عز وجل لنفسه، والله يعلم أنك تحمل نفسا جهولة وتحمل نفسا ظلومة. هكذا أخبر الله عز وجل عن هذين الأمرين، عن هذين الوصفين لنفس الإنسان. فالإنسان نفسه تظلمه، ونفسه لجهلها فهي تظلم صاحبها. فمن كمال رحمة الله، لأنك مخلوق مكرم، أنت مخلوق مكرم، أنت عزيز على ربك، من كرامة هذا الإنسان على ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى خلق أصلنا آدم، خلقه جل جلاله بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه جنته، لأنه مخلوق مكرم، وكرم فرعه فأخبر عن ذلك بقوله ولقد كرمنا بني آدم. من تكريم الله أنه سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، سخر لنا الشمس وسخر لنا القمر وسخر لنا الأنهار. ومن أعظم نعمة الله أنه ما تركنا لأنفسنا الظلوم الجهول، بل بين لنا ما يصلحنا. فما من شيء يصلحك يا ابن آدم في دنياك، ولا شيء يكون سببا في إسعادك في أخراك، إلا والله عز وجل بينه لنا. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكتب، والمقصود بها من؟ المقصود بها هذا الإنسان. لذلك نحن والناس والإنسان مقصود رسالات السماء، رسالات السماء المقصود منها والمقصود بها هذا الإنسان، والكتب السماوية المقصود بها هذا الإنسان، والقرآن العظيم الكتاب الخاتم المقصود به هذا الإنسان. فهي رسائل من رب العزة والجلال لمن؟ لك أنت يا ابن آدم، أنت المقصود بهذه الرسائل. وهذه الرسائل مقصودها أنك كيف تعيش يا ابن آدم وفق الغاية التي خلقك الله عز وجل لأجلها، كيف تعيش وفق الغاية التي خلقك الله لأجلها. الله خلقك مخلوق مكرم، بنى لك هذا الكون العظيم حجمه أضعاف 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 بني آدم، ولكن ما خلق إلا لنا، وخلقه على نظام يتفق مع حاجتنا. لم يخلق هذا الكون لغيرنا، لأن الله أخبر أنه سخر لنا ما في السماوات والأرض، سخرها لنا. ولذلك إذا انتهت حياة ابن آدم على ظهر الأرض يوم القيامة، ما الذي يحدث في هذا الكون؟ هل يبقى؟ الجواب لا، يذهب، لأن الذي خلق لأجله انتهت حياته على ظهر الأرض، فلذلك لا يبقى هذا الكون، كله يدمر. ما هو حجمك بالنسبة للأرض؟ ما هو حجمك بالنسبة للبحار؟ ما هو حجمك بالنسبة للسماء؟ كل هذه دار خلقها الله عز وجل لك يا ابن آدم، ومن أجلك يا ابن آدم، من أجل أن تعلم أن لك غاية خلقت لها. ما هي هذه الغاية؟ هي أن تعيش عبدا لربك، أن تعيش عزيزا، أن تعيش عزيزا. كيف أعيش عزيزا؟ حينما أكون عبدا لله. وما يريد الله أن تعيش ذليلا. كيف أعيش ذليلا؟ حينما يكون ابن آدم عبد للمخلوقين، وحينما يعيش ابن آدم عبدا لشهوته، وعندما يعيش ابن آدم عبدا للدينار والدرهم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فالله يريدك أن تعيش عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله ما يريد أن تريق هذا الوجه فيخضع ويسجد إلا للخالق العظيم الكبير المتعال. وما يريدك أن تلهج بالدعاء الذي يعلن ضعفك وعجزك وحاجتك إلا للغني الكريم جل جلاله. الله يريدك أن تكون عزيزا، وما يريدك أن تكون ذليلا. فتضمن القرآن ماذا؟ تضمن كيف يعيش الإنسان المسلم عزيزا، كيف تعيش عزيز. وأول ما يحقق هذا الطريق الرباني في القرآن العظيم أن القرآن يضبط لك العلاقة فيما بينك وبين ربك، وهذه أعظم علاقة لا بد أن تنضبط بينك وبين الله. فأول إدراك أن تعلم أن الله هو الخالق وأنك أنت المخلوق. كان الله ولم نكن، كان الله ولم يكن شيء، وأراد الله أن نكون فكنا. فلا بد أن ندرك أن أصل العلاقة إدراكنا لهذا الأمر، أن الله هو الخالق وأنك يا ابن آدم مخلوق. وهل المخلوق كالخالق؟ ما يمكن، ما يمكن. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل إنسان عنده عقل ويقول أنني عاقل وأحمل عقلا ذكيا سليما، ثم يريد أن يجعل المخلوق مثل الخالق؟ لا يقول بهذا عاقل. فإذا أدركت هذا الأصل، انظر إلى كل شيء في الوجود غير الله، واعرض على نفسك هذا السؤال: هل من خالق غير الله؟ فكل شيء تنظر إليه فهو كان بعد أن لم يكن، وسيزول بعد أن كان. إذن بهذا الأمر أنت تنظر إلى كل من على ظهر هذا الكون كله على أنهم مخلوقين، إذن لا يستحقون أن تخضع لهم خضوع عبادة، لأنهم مثلك، مثل ما كنت معدوم مفقود فصرت موجودا بإيجاد الخالق، هم كذلك. ومثل ما سوف تكون في لحظة من اللحظات مفقود، تغادر هذه الدنيا وتفارق هذا الوجود، فهم كذلك. وأما الأول والآخر والظاهر والباطن فهو الله، الله وحده. إذن القرآن أول علاقة أراد أن يضبطها لك يا ابن آدم علاقتك بمن؟ علاقتك بربك. وأول ضابط لهذه العلاقة أن تعلم أنك مخلوق، وكذلك كل ما هو على ظهر الأرض، وأن الله هو الخالق وأنه الخالق وحده. الأمر الثاني، إذا علمت ذلك، طيب أنا وجدت على ظهر الأرض، العلاقة الثانية أن تعلم أن وجودك على حال الفقر، ووجوده على حال الغنى. وجوده جل جلاله وهو الأول والآخر على صفة الغنى، والغنى وصف ذاتي له، ووجودك أنت على صفة الفقر، والفقر وصف ذاتي لك. ما معنى وصف ذاتي؟ بمعنى لا ينفك عمن وصف به بحال من الأحوال. فالله عز وجل هو الغني والناس موجودين، والله هو الغني قبل وجودهم، والله هو الغني بعد وجودهم، وأنت فقير، فقير وأنت لا تملك شيئا، خرجت من بطن أمك ليس هناك شيء يسترك، فقير. ثم ملكت مالا، فقير. ثم مت وفارقت المال، فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. أنت فقير وهو الغني. وهذه أيضا من أعظم القواعد في ضبط العلاقة. إذن بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الفقير حاجته عند من؟ عند الغني. وأن الفقير لا يمكن أن يقوم بحاجة نفسه، وأن الفقير لا ينبغي لسد حاجته أن يلجأ إلى فقير مثله، وإنما الفقير يلجأ إلى من؟ إلى غني، والغني هو الله. إذن هذه العلاقة الثانية بعد الخلق، علاقة ماذا؟ علاقة الغنى. فحاجتك كلها عند الغني، ولا يمكن أن تستغني عن ربك. ومن الذي يستطيع أن يقول أنه لا حاجة لي إلى ربي وأنا مستغن عن ربي؟ وأنت تحتاج إلى الله في كل نفس، وتحتاج إلى الله في كل نبضة قلب، وتحتاج إلى الله في كل طرفة عين. لو أوقف الله ذلك من يستطيع أن يردها؟ لو توقف النفس مات الإنسان، ولو خرجت الروح من يستطيع أن يرجعها؟ والله يتحدى على هذا الأمر، فيقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم. أنتم تنظرون أن هذه الروح تسحب من أطراف أصابع القدم، وتنظرون وتجدون أن تلك الأعضاء تتغير ثانية بعد ثانية ولحظة بعد لحظة، تبرد تلك الأعضاء، إذن هناك شيء يخرج منها، وأنتم تنظرون إلى ذلك حتى يصل الأمر إلى الحلقوم، وكل ما تحت الحلقوم قد مات. فيقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. أنتم الملاصقين له، الواضعين أيديكم عليه، والله جل جلاله وهو مستو على عرشه أقرب إلى هذا الإنسان منكم. ثم يأتي التحدي: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. الآن هي موجودة وأنتم تنظرون والنفس يتحشرج في الصدر، المطلوب أرجعوها ليحيا بقية الجسد الذي أنتم رأيتم وقد بردت الأعضاء، فأرجعوا هذه الروح إن كنتم قادرين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون إذا حان الأجل. إذن هذا موقف يوجد اليقين بأعلى مستوياته في أن الغني هو الله وأن الخلق كلهم فقراء. فقراء. إذن هذا ضابط ثاني جاء به القرآن يضبط العلاقة بينك وبين ربك عز وجل. إذن علاقة الفقر مع الغنى. ثم أيضا أمر ثالث، هذه المكنة من أمر الدنيا والتدبير، إنما مرده وانتبهوا إلى علم وإلى حكمة وإلى خبرة وإلى رحمة. إلى علم، فالله هو العليم. إلى حكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به، فالله هو الحكيم وهو أحكم الحاكمين. وإلى خبرة، العلم ببواطن الأمور، والله هو اللطيف الخبير. وإلى رحمة، فهو رحمن الدنيا والآخرة. فلذلك حكمه وتدبيره مرده إلى هذه الأمور الأربع العظيمة التي هي أسماء من أسماء الله، فالله هو العليم اسم من أسماء الله ومن صفاته العلم، والله هو الحكيم ومن صفاته الحكمة، والله هو الخبير، والله عز وجل هو الرحيم. فعلمه مبناه على هذه الأمور العظيمة. ولذلك يقول الله ومن أحسن من الله حكما. من؟ المؤمن مباشرة. الجواب لا ينتظر لحظة. لا أحد أحسن من الله حكما، فهو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، هو الرحيم، له العلم المطلق، له الحكمة البالغة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فلذلك هذا شأن المؤمن. إذن جاء القرآن ليضبط لنا هذه العلاقة الأولى والأعظم فيما بيننا وبين ربنا عز وجل. ثمرة هذه العلاقة ما هي؟ كلمة واحدة. ما هي؟ الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى والله. إذن ماذا يقول المؤمن؟ الله يكفيني. أحتاج إلى النصرة، ماذا يقول؟ الله يكفيني. أحتاج إلى العلم، الله يكفيني. أحتاج إلى معرفة حكم، الله يكفيني. أليس الله بكاف عبده؟ إذن هذا الأمر إذا ما أدركه المؤمن عند ذلك سلم لأمر ربه وملك نفسه لربه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. ما معنى ذلك؟ بمعنى خذوا أنفسكم وما تملكون وألقوا بها في وسط الإسلام، ليكون أمر الله وحكم الله هو الذي يضبط لك كل صغير وكبير في حياتك. أدخلوا في السلم كافة، لا تترك شيئا. إذن هذا شأن الإنسان المؤمن إذا أدرك العلاقة وبناها وفق كتاب الله عز وجل أوصلته إلى هذه النتيجة. هذا واحد. أيضا العلاقة الثانية، علاقتك مع نفسك. أقرب الأشياء إليك نفسك التي في بين جنبيك، التي في صدرك. أيضا جاء القرآن ليضبط لك هذه العلاقة. يا أيها الذين آمنوا قوا ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جنبوا أنفسكم النار. ثم جاء وأخبرك عن هذه النفس ثم المطلوب نحو هذه النفس بين ذلك لك كله، عرض لك نفسك وأن هذه النفس تنقسم ثلاثة أقسام وتمر على ثلاثة أطوار، فهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة، وهناك النفس المطمئنة. فصل لك ثم كيف تتعامل مع هذه النفس. جاء كتاب ربي جل جلاله ليبين لنا كلنا كيف نتعامل مع أنفسنا. ووالله والله من أراد أن يتعامل مع نفسه بأحسن طريق وأقومه وأسده، وينصح لنفسه وينقذها ويأخذ بها مسلك الراحة والسعادة والطمأنينة والنجاة، فلا يتجاوز كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيهما أسلم منهج وطريق للتعامل مع نفسه يعرفه. فإذا هذا أمر نجده في كتاب ربنا. ثالثا، علاقتك مع من؟ مع بني جنسك، مع الناس، كيف تعاملهم؟ الناس العلاقة فيما بينك وبينهم متنوعة متعددة بحسب مقوم هذه العلاقة. العلاقة من حيث الدين علاقة مع مسلم ومع غير مسلم، علاقة من حيث الجنس مع ذكر ومع أنثى، إن كنت ذكر فمع ذكر مماثل لك أو مع أنثى، العلاقة باعتبار السن، العلاقة بين الصغير والكبير والكبير مع الصغير، العلاقة باعتبار النسب، العلاقة بين القريب والقرابة، القرابة القريبة جدا والبعيدة أو الذي لا يمت لك بصلة نسب، العلاقة باعتبار الجوار، الجار وغير الجار، والجار القريب والجار البعيد. إذن شبكة علاقات ضخمة جدا فيما بينك وبين الناس. من الذي يضبط لك هذه العلاقة؟ كيف تستطيع أن تعلم أنك تقيم هذه العلاقة على طريق وقد علمت أنك مخلوق لغاية؟ كل شيء تعمله هو في الميزان، الميزان نتيجته جنة أو نار، فوز أو خسارة. فمن الذي يضبط لك هذه العلاقة؟ ارجع إلى كتاب ربك سوف تجد هذا فيه. العلاقة باعتبار الحال، حال الرضا حال الغضب، حال ثوران الشهوة، فإن هناك علاقة. كيف تضبط العلاقة في كل هذه الأحوال؟ إن رجعت إلى كتاب الله تجد هذا موجود فيه. عندما تغضب كيف تتعامل؟ علاقتك مع أهلك، مع ولدك، مع جيرانك، مع قرابتك، بل علاقتك مع زوجتك. عندما تثور هذه القوة الغضبية في أحشائك وفي وسط صدرك كيف تتعامل؟ نجد القرآن يبين لنا ذلك. إذن هذا كتاب الله، والآية التي بين أيدينا هي في مقطع طويل جاءت فيه مجموعة من آيات القرآن لتضبط لنا هذه العلاقة. أي علاقة؟ علاقتك يا ابن آدم مع إنسان من بني جنسك. من هو هذا الإنسان؟ ليس كل الناس، وإنما أقرب الناس إليك. من هو؟ زوجتك. والعلاقة على أي حال التي يخبر عنها في هذا المقطع من الآيات؟ العلاقة في وقت النزاع، في وقت الخلاف، في وقت النفرة. نحن نعلم ونرى ونسمع، إذا كانت العلاقة بين الزوجين على أجمل ما يكون وأطيب ما يكون وأروق ما يكون، فإنك تجد مواقف أحيانا تذهل في قضية التنازل والعطاء من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، حتى تقول هذا شيء خيال. ولكن عندما يتحول ذلك الوفاق إلى نزاع. عندما يتحول الوفاق إلى نزاع للأسف كم يجد الإنسان أن ذلك الأمر ينعكس على وجهه الآخر. هنا يأتي القرآن وتأتي آيات القرآن لتقول أهل الإيمان لهم شأن آخر، وأهل الإسلام لهم طريقة أخرى، لهم طريقة تميزهم في العالمين وتظهرهم بأنهم هم من ملكوا أنفسهم وقادوا زمامها، وأصبحت نفوسهم مملوكة وليست أنفسهم الأمارة هي التي تملكهم. أهل الإسلام هم الذين يتصرفون بعقول سليمة لا بنفوس جامحة تثور ثوران الثور وتتعامل تعامل البهائم، وإنما أناس ارتقوا، فعندما كان الوفاق كان الجود والكرم والعطاء، وعندما صار الخلاف كان النبل والوفاء وعدم الظهور بالتصرف المشين. ويدرك الإنسان عندما يقول أنا مسلم أن القضية أرفع من القضية الذاتية لك، فأنت الذي تقول للناس أن الإسلام عندما يسكن صدر الإنسان يجعل منه شيئا آخر ويجعله خلقا آخر أجمل ما يكون، فيتعجب الناس من إنسان ثوران الغضب ما جعله يخرج عن الأدب، فهو يلتزم بأمر الله فيظهر تملكه لنفسه ويظهر أخذ الزمام وأنه ليس لإبليس مكان وليس لنفثه ولا وسوسته ولا مكره ولا كيده أثر على قلب امتلأ بالإيمان بالله عز وجل والتسليم، وامتلأ وعقل امتلأ علما بما جاء في وحي الله، وصدر تنور بنور القرآن، فلا تتصرف الجوارح ولا تنطق الألسن إلا بما يكون فيه الأدب مع الله قبل الخلق. فجاءت هذه الآيات المباركات في سورة البقرة لتبين الأدب في قضية الطلاق. الطلاق الذي هو بالتأمل في مجموع النصوص في الوحي سواء كان كتابا أو سنة، يجد الإنسان أن وحي رب الأرباب أحرص ما يكون على أن تبقى هذه العلاقة وأن تدوم، وأن تبقى على الود والمحبة والرحمة والوفاء إلى آخر لحظة من العمر، بل يمتد ذلك الحنان والعطاء والجود والكرم بين الزوجين إلى ما بعد الوفاة، إلى ما بعد الوفاة، وأن الواحد منهما والزوج على وجه الخصوص وهو في لحظات الموت وسكراته وهو يعالج خروج الروح ليفارق الدنيا، فإنه لا ينسى شريكة له في الحياة، سوف يفارق الدنيا وتبقى وحيدة من بعده، فإذا به لا ينسى أن يوصي لها بأن تبقى في داره ومسكنه مدة عام لا يخرجها أحد من داره، لكي يظهر هذا الإنسان بهذا الوفاء. هكذا يريد الله أن يكون بين الزوجين. ثم وقفنا مع تلك الآيات في أشهر عدة، ورأينا كيف حكم الله عز وجل يشنع على أولئك الذين إذا نزل الخلاف نسوا كل المعروف، وتحولت تلك العبارات الرقيقة اللطيفة إلى عبارات موحشة موغلة في الأذى والسب والشتم، وتلك اليد التي كانت تعطي تحولت إلى يد تكف وتمنع وتبخل، بل إلى يد تتعدى لتأخذ ما ليس لها، بل إلى يد بعد أن كانت توضع لتعبر عن الحنان أصبحت تمتد لتضرب وتهين. وأخبر عن إنسان كان يتوق ويتمنى أن يجد الولد ويعطيه من حنانه، ثم عندما يكون الفراق وإذا بذلك الولد يراد أن يكون هو المكان الذي يعبر عما في غليل النفس، فيدخل ذلك الطفل الصغير في ذلك النزاع ليسومه أحد والديه العذاب. فيأتي القرآن ليبين أن ذلك كله ليس من شأن المتقين، ليس من شأن إنسان سلم لربه وعرف العلاقة بينه وبين خالقه، وعرف أن الله هو الغني، وعرف أنه الفقير، وعرف أن حكم الله مبني على العلم والحكمة والرحمة والخبرة، ثم علم أنه موقوف بين يدي الله للحساب والجزاء، أن من يفعل ذلك والله ما قام في نفسه تلك العلاقة بينه وبين ربه على سوقها ولا على أمرها الصحيح، إذ لو أدرك تلك العلاقة ما فعل هذه الأفعال ولا كان منه هذا الصنيع، ولئن حصل مرة ما أسرع أن يعود وأن يتراجع ويتوب ويعوض عما فات ويريد أن يستر ما حصل منه. فكانت الآيات التي مرت علينا إنما تحكي هذا الأمر كله، فتخبر عن أهل الإيمان وتخبر أيضا عن أخطاء تقع من الإنسان. وفي عصرنا هذا وزمننا هذا وأيامنا هذه كم نجد الخلل في هذا الأمر، كم هي المعاناة، كم هي المعاناة التي تحدث عندما يختلف الزوجان، وكيف تتسع دائرة المعاناة لتشمل أهل الزوجين وخصوصا أهل المرأة، وما ينالهم من غمط وأذى في هذه المرحلة، وما ذلك إلا لهذا القصور الكبير في قضية الإيمان والعلاقة فيما بين الناس وبين ربهم عز وجل، والجهل بحكم الله وشرع الله عز وجل. لأجل هذين الأمرين نعاني ما نعاني في هذا الباب، ونجد الألم في كل يوم وأنت تسمع قصص ومواقف في هذا الشأن. والسؤال لماذا؟ لماذا؟ لماذا نفعل ذلك؟ ولماذا نشوه هذا الإسلام بما نفعل؟ والله يريد أن نكون الأرقى وأن نكون الأعلى وأن نكون الأجمل وأن نكون الأحسن وأن نكون القدوة الصالحة للبشر كلهم. فإذا هذه معاني وقفنا عليها ونحن نعرض لآيات الطلاق في سورة البقرة، ونقف اليوم مع خاتمة هذه الآيات والتوجيهات الربانية والأحكام الإلهية في بيان هذه العلاقة بين الزوجين، والختام بقول ربنا عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آخر ما عرض في قضية الطلاق في سورة البقرة آية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، في هذا المقطع الذي جاء فيه الكلام الطويل والآيات المتعددة عن قضية الطلاق، ثم مجموع تلك الأحكام ختمت بقوله: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قوله عز وجل: وللمطلقات. المطلقات، نعلم أن المطلقات أنواع، الطلاق رجعي وغير رجعي، المطلقة إما أن تكون مدخول بها أي دخل الزوج بها أو ليس مدخولا بها، إما المهر دفع لها أو لم يدفع المهر لها. إذن هذه أنواع. فقوله للمطلقات، هل المقصود كل هذه الأنواع من المطلقات أو بعض المطلقات؟ الذي عليه جمهور المفسرين والفقهاء أن المقصود العموم، جميع المطلقات. اللام هذه الأولى للمطلقات لطيفة، قال العلماء اللام هنا لام التملك. ما معنى لام التملك؟ قالوا اللام هذه تعني أن الحق الذي سوف يأتي هو حق للمرأة، حق للمرأة، فلا يشعر الزوج بمنة فيه، وقدمه في البداية بحيث أن الزوج ينظر على أن هذا حق من الله عز وجل جعله للزوجة عليه. نتصور أنه في حال الطلاق، والطلاق في الغالب يكون عندما، وإن كان للأسف ما وصل إليه الناس يعني في كثير من الأحوال يعني لسفه العقول، فأصبح الإنسان يطلق لا يعني لشيء لا يعد سببا للطلاق. والطلاق عندما شرع إنما جعل وشرع إذا تأمل الزوج وأدرك أن الحياة مع زوجته هذه لم يعد يحقق المقصود الشرعي للزواج، وأن مقاصد الشرع في النكاح أصبح وجودها متعسر مع زوجته، هنا شرع له أن يطلق. لكن أن الإنسان يجد أن دخل إلى بيته لم يجد الطعام موجود طلق، دخل إلى بيته ما وجد ماء باردا طلق، قالت له كذا طلق، بل أحيانا يطلق على شيء لم حتى ليس من فعل الزوجة، شيء بينه وبين إنسان آخر يقسم بالطلاق. هل الطلاق شرع لمثل هذا؟ الشرع الطلاق شرع أن هذه العلاقة التي جعل الله لها مقاصد عظيمة، الزواج النكاح هو البيئة والمكان والعلاقة الوحيدة المشروعة التي أراد الله أن يكون عن طريقها بقاء جنس بني آدم على ظهر الأرض، لذلك هو ميثاق غليظ. بيت الزوجية هو المكان الأول، هو المكان الأنسب، هو المسؤول الأول عن رعاية هذا المولود الجديد وعن تهيئته حتى يخرج إلى الدنيا على أحسن صورة وأكملها، يحسن التعامل مع كل ما حوله. هذا المكان الذي حمل هذه المسؤولية، أعظم مسؤولية في وجود الإنسان حملت البيت. ولذلك قلنا ونقول مرارا، من نظر إلى الوحي ما يجد كيانا اعتنت به الشريعة كما اعتنت بكيان البيت والأسرة أبدا، ولم يحظى أي كيان آخر، لا المسجد ولا السوق ولا الطريق ولا غيره، بمجموعة أحكام وتنظيمات كما كان لهذا الكيان الذي هو البيت، بصورة مذهلة. ولو أردت أن تفرع المسائل على تلك النصوص والله لوصلت بالآلاف، وما ذلك إلا لشدة العناية بهذا الكيان، وهو لأهميته. فإذا صار هذا الإنسان الذي لا يفقه، والإنسان سبحان الله شيء الذي يجهله، أنى له أن يتعامل معه تعامل صحيح. لذلك لا نستغرب هذا السفه في الطلاق الذي أصبح سمة في مجتمعات المسلمين في كل مكان، لأن الوعي بهذه العلاقة، الوعي بمكانة هذا الكيان في الشرع، الوعي بالأحكام الشرعية التي نظمت هذا المكان والعلاقة الدقيقة التي تضبط علاقة الإنسان مع كل شيء في بيته، عندما نصبح جهلاء، أقول جهلاء بها، إذن ماذا نتوقع أن يكون منا؟ ولذلك هل صحيح أن يبقى الإنسان جاهلا بأحكام الله عز وجل، والكتاب أنزله الله لمن؟ ولذلك قلنا علاقتك بالقرآن لابد أن تكون وثيقة، وثيقة بأربعة شروط نقولها ونكررها، ولا بد أن تحفظ، لا بد أن تحفظ، أربعة شروط لتكون علاقتك بالقرآن سليمة. الأول اقرأ القرآن واسمع القرآن وأسمع القرآن. الثاني تدبر القرآن وافهم القرآن. الثالث آمن وتيقن بحقائق القرآن. الرابع اخضع واعمل لما جاء في القرآن. لن تكون علاقتك بالقرآن صحيحة إلا بهذه الشروط الأربعة. أما أن الإنسان يقتصر على الأول ويقنع نفسه بأنه ليس هاجر يقرأ والقرآن لا يجاوز حلقة، فإن القرآن يكون حجة عليك يوم القيامة. فلذلك إذن نقول في هذه الآية يقول الله للمطلقات، يبتدئ باللام لام التملك، ليعالج عندك أيها الرجل أيها الزوج عندما تطلق ويأمرك بأن تقدم شيء لمطلقتك. هنا الآن الكلام ليس عن مهر ما أعطيتها إياه، لا، وليس عن نفقة واجبة أنت ملزم بها في وقت العدة، لا، وإنما ماذا؟ بعد هذه الواجبات أعطيت الحقوق، مطلوب منك أيها الزوج وأنت طلقت أن تقدم عطاء، أن تقدم عطاء من عندك وبطيب نفس وبحسب معروف عرف الناس، تقدمه لمن؟ تقدمه لزوجة قد طلقتها، قد طلقتها. وكما قلت ليس هذا، لأن الزوج إن كان على لزوجته دين لا بد أن يوفي، هذا واجب. إن كان لزوجته مهر لم يعطيها إياه واجب أن يعطيها، ثم النفقة في وقت العدة واجب أن ينفق عليها، ثم السكن في وقت العدة واجب، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك كله أنه يقدم لها شيئا من عند نفسه، من عند نفسه يعطيها إياه جبرا للكسر الذي نزل بها. وأن هذا الأمر، هذا الأمر على طاقتك وقدرتك، لا يكلفك الله فوق طاقتك. ويراعى فيه أيضا ماذا؟ طول المدة التي كانت مع زوجتك. فلو امرأة كانت معك سنوات ثم أراد الله وطلقتها، هل تلك السنوات التي كم أسعدتك فيها، كم خدمتك فيها، كم بكت لمرض نزل بك، كم اهتمت لنازلة نزلت بك، كم ظلت تنتظر لغياب حصل منك، كم قامت بخدمة ولدك، كم وكم وكم. بعد تلك السنوات عندما يحدث الطلاق ينسى ذلك كله. الله يقول ليس هذا من شأن المتقي، على قدر طول هذه العشرة فإن ذلك يؤثر في العطاء المطلوب منك أن تقدمه، لا لزوجة باقية وإنما لزوجة طلقتها وانتهت العلاقة بها، جبرا لخاطرها وجبرا للكسر الذي نزل بها. وأيضا ماذا؟ أن يرى الناس ذلك وأن يشاهدوه، فإن الزوج الكريم لا يرضى وإن طلق زوجته، لا يرضى لتلك المرأة التي كانت يوما من الأيام في بيته وأم ولده أن يمسها أحد بسوء، فيكون ذلك العطاء كأنه إعلام للناس أنه ليس فيها نقص، وكأن الخلل منه وهو يتحمل ذلك. وهكذا يفعل الكرام، وهكذا يفعل الرجال، وهكذا يفعل النبلاء. أين من يفعل هذا؟ أين من يستجيب لأمر الله عز وجل هذا؟ يقول الله وللمطلقات لام التملك التي تشعره وكأن هذا حق لهذه المرأة وأنت الذي تقدمه. ولذلك هنا قال العلماء هل هذا العطاء واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه واجب، ومن العلماء من قال أنه مستحب استحبابا مؤكدا. وللمطلقات متاع، أي شيء تستمتع به الزوجة، ويبقى هذا المتاع يبقي المعروف في نفسها، ومن ثم لن تذكر زوجها بسوء وقد ختم الحياة بذلك. وهو كذلك عندما يعطي يكون هذا الحال منه متاع بالمعروف، بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس، فلا يكون الإنسان أقل شأنا ممن حوله. ولذلك يحكى أن القاضي شريح فرق بين رجل وامرأة في مجلس القضاء، ثم قال للزوج متعها، اعطيها متعتها التي الله عز وجل أمرك بها. فقال ما عندي، قال ولو يسير، قال ما عندي، حاول معه، قال أف لك، ما تريد أن تكون من المحسنين ولا من المتقين؟ لأن الله ذكر أنه قال في ختام الآية حقا على المتقين. إذن الذي يمتنع أخرج نفسه من هذا الوصف، ومن الذي يريد أن يخرج من هذا الوصف العظيم، التقوى التي أمر الله بها الأولين والآخرين؟ فإن تقديم هذا المتاع إنما يفعله من هو موصوف بوصف التقوى، وصف التقوى، وكحقا على المتقين. فيقول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا، أي حقا من الله يحقه على من؟ على المتقين. فالمتقي، ودائما يا إخوة نجد القرآن إذا ما جاءت الأوامر، إذا ما جاءت الأوامر التي تحتاج من العبد إلى صبر ومصابرة، وتحتاج من العبد إلى عزم، فإن القرآن يعول على ماذا؟ على قضية التقوى. ولذلك من لم يجتهد في وقت رخائه على بناء التقوى لن يجدها حاضرة إذا ما جاء وقت الضيق. ولذلك لو جئنا لإنسان، ولو كان الإنسان يعقل ويتدبر ويهمه أمر آخرته وأمر دينه، فلو طلق وقيل له اعطي زوجتك متاعها فامتنع ورفض وذكر فرفض، فليعلم ماذا؟ فليعلم أنه في عمره وحياته لم يعتني بأمر بناء التقوى في قلبه. لذلك عندما جاء وقت الحاجة ووقت الاختبار الصعب لم تحضر التقوى. لماذا؟ لأنه أصلا لم يجتهد على بنائها، لم يجتهد على تكميلها، لم يجتهد على تقويتها في قلبه، لذلك خذل في أحوج ما يحتاج إليها. والخوف ماذا؟ الخوف أنه عندما يأتيك إبليس وأنت على فراش الموت ويعرض عليك غير الإسلام، فقد لا تجد من التقوى ما يجعلك تثبت أمام ذلك البلاء، فيكون هذا موطن الإنسان يكتشف فيه نفسه. فيقول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن هنا المتقين لا باعتبار أن المقصود فئة مخصوصة وهم أعلى الناس إيمانا، لا، وإنما تحريك لكل النفوس المؤمنة، لأنه ليس هناك مسلم يرضى أن يقول أنا ماني متقي أو لست من المتقين. فالمتقي هو الذي، لذلك ماذا أيضا جاء بوصف التقوى، المتقي هو إنسان يستحضر على الدوام معية الله، معية الجلال والعظمة، ومعية الحب والخوف على الدوام، دائما يستحضر أن الله معه، معية عظمة وجلال توجد في قلبه حبا صادقا لله، وتوجد في قلبه خوفا صادقا من الله. فلذلك هو دائما إذا جاء الأمر يخاف ألا يفعله فيفقد محبة الله، وأصعب ما يكون عليه أن الله لا يحبه. وإذا ما جاء النهي تحاشى أن يرتكبه خوفا من عقوبة الله، فهو يعلم أن عقوبة الله لا يطيقها. هذا شأن المتقي. إذن هو دائما وجل وخائف أن يفقد محبة الله، وخائف أن يدخل في عقوبة الله. فلذلك قال حقا على المتقي. والمتقي لماذا أيضا جاء به هنا؟ وانتبهوا، من الذي يضمن أنه في طلاقه ما تجاوز، ما أساء، ما تكلم، ما ظلم، ما أخذ شيئا ليس له، ما ذم زوجته بشيء ليس فيها، ما ذكرها مغتابا لها في غيبتها؟ فالمتقي الذي يخاف الله ومستحضر لمعية الله، معية الجلال والعظمة، فإنه ينظر إلى ما فعل مع زوجته ويخشى، فضلا من أنه سوف يرى أن هناك أشياء فعلها مع زوجته تغضب الله، فلذلك يريد ماذا؟ يريد أن يغطي ذلك كله. فكيف يفعل إرضاء لربه؟ فالله يقول له قدم لها هذا المتاع، هو طريق لكفارة ما حصل منك نحوها، افعل هذا. ما تضمن أنك ظلمت، أنك تكلمت، أنك أسأت، أنك أخذت شيئا ليس لك، أنك اغتبتها، أنك نممتها، لا تضمن، كلمة خرجت منك قد تذهب آخرتك بسببها. ما هو المخرج؟ متاع بالمعروف اعطها. والمال إذا لم يكن المال يقدم ثمنا لتحمي جسدك من نار جهنم، ما قيمة المال؟ والمال إذا لم تقدمه لتنال رضوان الله والجنة، ما ثمن المال؟ ما ثمن المال؟ ما يعني ما هي المتعة التي تريدها من وراء المال إذا لم يكن سببا أنه يحمي جسدك من النار، وإذا لم يكن سببا أنه يدخلك في رضوان الله والجنة؟ ما هي المتعة التي تريدها من المال؟ وأنا أقول والله لو تفكر الإنسان في هذه المناحي كلها وأدرك أن الحكيم العليم لا يشرع شيئا عبثا، حكم مبني على علم مطلق، حكم مبني على حكمة، حكم مبني على خبرة، حكم مبني على رحمة، إذن لا يمكن أن تنتهي قضايا الإعجاز وأنت تتأمل آيات القرآن وأحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الله حقا على المتقين، فلماذا جيء بالمتقين هنا؟ أما أن الإنسان لا يبالي، أنت لست مسؤول عن خطأ غيرك، أنت مسؤول عن خطأك. الناس كلهم لو غسلوا ثيابهم وأصبحت نظيفة وما غسلت ثوبك، هل غسل الناس لثيابهم يجعل ثوبك أنت نظيفا؟ إنما يكون ثوبك نظيفا إذا غسلته أنت، وأخذت ثوبك بذاته وغسلته يصبح نظيفا ولو لم يغسل الناس ثيابهم. فكذلك هنا إذا جئت وتقول هي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، الله عز وجل ما فعلت يسألها عنه. أما أنت ستسأل عن ماذا؟ عما فعلت أنت. والكفارة كفر ما فعلت أنت. فالله يعرض عليك أيها الزوج متاع بالمعروف لمن؟ للمطلقات، للمطلقات. إذن وهنا، هنا هذه التربية للمؤمن، فالمؤمن يملك نفسه، يملك نفسه، يقودها ويلزمها أمر الله عز وجل في حال الرضا وفي حال الغضب في كل الأحوال. ثم إذن هذا الأدب وهو قضية المتاع، وتبين أن قول الجمهور أنه واجب، وقول الجمهور أيضا أنه لكل المطلقات وليس لبعض المطلقات، وأنه من الزوج وليس له قدر محدد، وإنما يضبط هذا القدر ثلاثة أمور. ما هي الأمور التي تضبط هذا القدر الذي يعطى؟ الجانب الأول قدرتك أنت، ما عندك وما تملك ودخلك، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني مدة بقاء المرأة المطلقة معك، كم كانت هذه المرأة معك، فكلما كانت مدة بقائها أطول فالحق ماذا؟ أكبر. الثالث ما هو في الضابط؟ المعروف، وهو عرف الناس. وكم نتمنى أن نعمل ليصبح هذا هو عرف المسلمين، هكذا يكون تعاملهم عند الطلاق. ولنا أن نتخيل يا إخوة، الآن من يقول أن المرأة تبحث عن حقوقها، إذا كان القرآن يلزم الرجل ويعطي المرأة حق في أي لحظة؟ في وقت طلاقها، في وقت نهاية العلاقة، يعطيها هذه الحقوق ويؤدب الأزواج بهذا الأدب. فالمرأة يعني سبحان الله، العدة والنفقة والسكن، ثم بعد الطلاق هذا المتاع وغير ذلك من الأحكام كلها، هذا في وقت الطلاق. إذن ماذا نتخيل من تشريع جعل للمرأة الضعيفة هذا الحق في وقت فراقها؟ ماذا نظن أنه سيعطيها في وقت وجود العلاقة؟ إذا كان يعطيها كل هذه الأمور حال الفراق وحال الطلاق، فإذا ماذا نظن أنه سيعطيها في وقت ماذا؟ في وقت أنها زوجة وعشيرة لهذا الرجل وأم ولده، فماذا نظن أنه سيوجه الزوج من إكرامها وإعطائها؟ ولكن يا ترى هل نحن نتعلم ذلك ونفهم ونقرأ ونتدبر ونرى ماذا قال علماؤنا وهم يتدبرون آيات القرآن العظيم، لنرى هذا الإعجاز في هذا الحكم وهذا العدل وهذه الرحمة وهذه الحكمة الربانية التي أكرم الله عز وجل بها الخلق؟ ولكن وأسفا من أمة ضيعت هذا القرآن وقصرت في حق كتاب ربها عز وجل تعلما وفهما وتدبرا. ثم كل تلك المنظومة العظيمة الربانية في أحكام الطلاق تختم بهذه الآية العظيمة المحكمة التي نجدها تتكرر عندما يأتي القرآن في موطن ويذكر قضية ثم يفصل أحكامها ويبين حكمها ويخاطب المقصودين بها ويتنقل في تلك الأحكام أجمل تنقل، ثم تختم بهذه الآية العظيمة الجليلة كذلك، أي هذا هو الشأن الرباني، هذه هي طريقة رب الأرباب العليم الحكيم الرحيم الملك العدل الكبير المتعال الذي أتقن كل شيء خلقه، كذلك هذا شأنه التدبير أحسن التدبير، كذلك يبين الله لكم آياته بمثل هذا الطريق في البيان، بمثل هذا الترتيب، بمثل هذا الشمول، بمثل هذا الاستيعاب. طريقة القرآن طريقة ربنا جل جلاله حين يبين لعباده الأحكام. ومن ثم ليس هناك حكم, ليس هناك حكم يحتاجه الإنسان إلا وبيانه موجود في وحي ربي جل جلاله, أحسن بيان. وأن الإنسان لا يصل إلى ذلك إلا لأجل أمور, إما لأنه لا يقرأ يعرض, وإما أنه إن أقبل يقبل إقبال قصور, وإما أنه يأتي بغير مقومات استعداد. إذن هذه ثلاثة أمور, إما أنه يكون من المعرضين, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, هذا واحد المعرض. الثاني هو الذي يقبل لكن لا يقبل إقبال الإقبال الذي أراده الله, إقبال المتدبر الذي مأمور أن يقرأ ليتدبر ويفهم, فيكون هذا سبب ثاني أنه يقبل لكن ليس الإقبال المطلوب. الثالث أنه يقبل ويجتهد ويحاول أن يفهم, لكنه ماذا؟ لكنه قصر في أن يتزود بالأدوات التي تعينه على أن يفهم, مثل اللغة العربية مثلا. فعندما يكون في الإنسان أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يتحقق له هذا العلم والبصيرة. فيقول الله كذلك يبين الله, أي كذلك بيان الله مثل هذا البيان, بحيث أنه بيان أشمل ما يكون, أوضح ما يكون, أحكم ما يكون, أعدل ما يكون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الخطاب للعقل. لماذا وقفنا مرارا وأحيانا وقفنا وقوفا طويلا مع قضية العقل وأهمية دور العقل في صلاح الإنسان, سواء قضية العقل ومكانها ابتداء وهو هذا القلب, هذه المضغة التي في الصدر فالعقل يسكنها, وكيف يكون صلاحه, وأن القرآن فأن القرآن العظيم اعتنى بهذه القضية أعظم عناية لأهميتها وعلو شأنها وخطورتها, بل أخبر القرآن أنه لن يفلح يوم القيامة أحد حتى يأتي الله عز وجل بقلب سليم. وجاء بالقلب لأن القلب هو مكان التعقل, هو مكان التعقل. فلذلك هنا يقول الله لعلكم تعقلون, فهذه الكلمة وهذه الخاتمة أفادت أمور. أولا أفادت مكانة العقل وأهمية العناية به. الأمر الثاني أن غاية الأمور المحمودة إصلاح العقول. الثالث أن إصلاح العقول موجود في وحي ربنا عز وجل, وأن العقول لن تصلح إلا إذا استقامت على أمر الله, وأنها لو غذيت بغير وحي الله فلن تكون عقولا صالحة ولن تكون عقولا سليمة. ولذلك كل الكفار, كل الكفار يعترفون يوم القيامة بأنهم لم تكن لهم عقول سليمة. قال الله عز وجل عن قول الكفار يوم القيامة وقالوا, يعلنونها على رؤوس الملأ وبين يدي رب العالمين, وقالوا لو كنا نسمع, سماع انتفاع, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعترفون, لكن هل ذاك الاعتراف ينفعهم؟ لا ينفعهم. فأنتم أهل الإسلام أهل الإيمان والله العقلاء بإخبار الله. وأما من كفر فإنما يملكه من المعرفة كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لذلك لا عقل له. فالله عز وجل يختم تلك الأحكام المتعلقة بالطلاق ويخاطبك يا ابن آدم، يقول الله عز وجل أنزل لك في كتابه ما يكون فيه صلاح عقلك، فإن أردت أن يكون عقلك صالحا وأن تحمل عقلا صالحا وأن تلقى الله بعقل صالح فدونك آيات القرآن، تعلمها، تدبر، تدبر، اجلس في حلق العلم وتعلم حتى تحمل عقلا صالحا وحتى تحمل عقلا عالما وحتى تحمل عقلا سليما، سليما من الشرك، سليما من الكفر، سليما مما يغضب الله. فإن الطريق للوصول إلى ذلك العقل هو القرآن، هو القرآن بإخبار من أنزل القرآن، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وأيضا فائدة أخرى، أن أعلى ما يتصف به الإنسان ويتجمل وأعلى ما يستعذب به الإنسان ويسعد أن يحمل عقلا عالما. وقد قلنا مرارا اللذات، والإنسان إنما عمله رغبة في الوصول إلى السعادة واللذة، وأنواع اللذات ثلاثة في الدنيا، اللذات ثلاثة: اللذة الحسية كالطعام والشراب والنكاح، هذه لذة محسوسة. الثانية اللذة التخيلية، الإنسان ما يعيشه بفكره وأمله وطموحاته، فإن هذه أمر يتلذذ به الإنسان. النوع الثالث اللذة العقلية العلمية، والله عز وجل في وحيه أراد لعبده المؤمن أن يتلذذ باللذات الثلاث، لكنه بالتوازن بينها. كيف؟ إن أصبح الإنسان الأعلى عنده والذي يقوده في كل غاياته الوصول إلى اللذة الحسية، فيكون هذا الإنسان أكرمكم الله أقرب إلى ماذا؟ إلى البهائم، إن هم إلا كالأنعام. إذا صارت متعة الإنسان تدور على ماذا؟ تدور على الجوانب الحسية، أكل ومشروب ونكاح، فهذا مثله هو أقرب إلى البهيمة. إن قادت الإنسان وأصبحت غايته اللذة التخيلية، كما الآن كثير من الذين يعيشون في لهو لا حقيقة له، لهو باطل مثل الألعاب التخيلية وغيرها، وتصبح غاية الإنسان، فهذا الإنسان حاله أقرب إلى من؟ أقرب إلى الجنون. وأما من قادته اللذة العقلية العلمية فهذا هو الذي يستحق أن يكون إنسانا. وعندما يكون العلم مصدره الوحي، إذن هذا هو العظيم في ملكوت السماوات والأرض. ولذلك قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذه أمور وقفة مع هذه الخاتمة لأحكام الطلاق بهذه الآية العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يعلمنا مراده من آياته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل حب القرآن على قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ، وأن يجعل القرآن وأن يعيننا على فهمه وتدبره والعمل به. ونسأل عز وجل أن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، قائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.